بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الأحد الموافق 12 من شهر ذي القعدة لعام 1435، وبمسجد الشيخ ابن تيمية بطبل التبيعة لدمياط، نبدأ القراءة في هذا الكتاب، وهو بعنوان الأجوبة العلية عن الأسئلة الدمياطية للحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 200 بعد 900. وقد سبق لنا ترجمة السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه على تذكرة ابن الملقن، وسنبدأ القراءة في الأسئلة والأجوبة مباشرة. يعني هو من جملة العلماء، لكن لا يخلو من تمشعر. ما أدري ذكر هنا عقيدته أم ماذا؟ ذكر هنا العقيدة؟ لكن لعله أسلم من السيوطي. أي بس هل يتبرك أم لا؟ سيأتينا. شوف كده، فين الجهاز؟ مفيش عقد شيء. هم العلماء يعني تلقوه بالقبول في قراءة كتبي والانتفاعي بما فيها وتدريسها، كالسيوطي وابن حجر والنووي. فلم أسمع الحقيقة أحدا تكلم فيما تعلق بمعتقده أو طعن فيه في معتقده، لكن لعله يأتينا شيء ولا هذا ينبئ، تحتاج بحث يعني. طب ما في رسائل دكتوراه فيه؟ أظن ما في تراثي العلمي. شوف كده السخاوي فيه رسائل دكتوراه أو كذا. لا لسه، بس ما نشوف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال شيخنا الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام وحامل لواء سنة سيد الأنام شمس الدين أبو الخير محمد بن الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي، أمتعنا الله بحياته أمين. أما بعد، حمد الله عز وجل والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرشد لكل فضل ودل، والترد عن الصحابة والتابعين، والترحم على أئمة المسلمين، والدعاء لعوام الموحدين. فهذه أجوبة عن أحاديث بيقين تزيد عن 50 ورد علي من ثغر دمياط المحروس البهج المأنوس. يلا ما ضحكم يا أهل دمياط. السؤال عنها من بعض الأئمة العلماء النبهاء كفر الله تعالى منهم وأبقاهم ليؤخذ العلم عنهم. طب بماذا قال ثغر دمياط؟ أول مرة تعرفون أنكم ثغر؟ لماذا ثغر؟ البحر. نعم. ثم دفعها إلي بعد ذلك أحد شيوخ الإسلام من أئمة الحنفية الأعلام، وهو العلامة الفهامة بدر الدين محمود بن عبيد الله الإردبيلي الأصل. أمتع الله تعالى بحياته وشمله المسلمين ببركات علومه وبركاته بمنه وكرمه. طبعا هنا يقول، هو علق، يقول اعلم رعاك الله أن مذهب أهل السنة أن التبرك يجوز بأثار الصالحين وذواتهم إلا ذات النبي، وقد لبأت على هذا في تعليق على حديث متابعين بخيار. طب هل هنا يقول أمتع الله تعالى بحياته وشملنا المسلمين بركات علومه وبركاته بمنه وكرمه؟ بركات العلوم ما في إشكال، فإن الإنسان ينتفع ببركة العلم، لكن بركاته هو هل يريد بركة الذات؟ إن أراد بركة الذات فلا يتبرك بذات غير ذات النبي صلى الله عليه وسلم، أو أراد بركة الانتفاع فيكون هذا جائزا. نعم، نحن تشملنا بركة علم السلف، فالعالم أنت تنتفع بعلمه فيحصل لك لعلم العالم بركة تنتشر في الآفاق. فإن قصد بالبركة هنا بركة الذات فهذه إيه؟ هذه ترد، فلا يثبت تبرك بالذات إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ذات أبي بكر وذات عمر لا يتبرك بهما، وهما أجل الأمة بعد رسول الله. ما في إشكال إذا قصد أيضا بركة الضيف هنا في صلة الرحم أو العلم أو الانتفاع فما في إشكال، هذه بركة فعل. أما إذا قال حصل لنا البركة بركة ذاتية هذا لا يجوز، أو زارتنا البركة. أول حديث سئل عنه السخاوي رحمه الله تعالى حديث قدوم سيدنا جعفر، طبعا سيدنا في محمد صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة ليس عليه مسلك العلماء. نعم، النبي سيدنا والصحابة أسياد هذه الأمة، لكن التزام الوصف هذا سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا كذا، حال ذكر هؤلاء ليس من منهج السلف. لكن قد أخبر أن أبا بكر سيد الأمة، مثل ما جاء في الصحيح أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، هذا قد يصح أن أخبر عن مكانته، لكن التزام ذلك في الذكر جاء سيدنا عمر، جاء سيدنا أبو بكر، جاء سيدنا عثمان، هذا ليس من طريقة العلماء في كتابته. فإن قلت هذا يضر، نقول سلوك سبيل السلف حتى في التدوين وطريقة الكتابة هذا الذي عليه أهل العلم، ولهذا ذكر ابن الصلاح في مقدمته فصلا يتعلق بهذا طريقة الكتابة، طريقة الكتابة وهذه الأوصاف. ولهذا قالوا بأن الأنبياء لهم الصلاة والسلام، والصحابة لهم الترضي، وغير الصحابة لهم الترحم، عندهم هذا كتابة صلعم، كتابة صاد، بينوا ما فيها من خطأ والتصويب كذا، كذلك أيضا هذه اللفظة فليست هي من تعابير إيه السلف. حديث قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من الحبشة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الحديث الأول منها هو حديث جابر، فقال الطبراني في المعجم الأوسط حدثنا محمد بن أبي غسان، حدثنا مكي بن عبد الله الرعيني، وحدثنا سفيان ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال لما قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من أرض الحبشة تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نظر جعفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجل إعظاما منه رسول الله. عارفين طبعا أنتم الحجل، تعرفون الحجل؟ إيه نعم نعم، حجل إعظاما منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه وقال له يا حبيبي أنت أشبه الناس بخلقي وخلقي، وخلقت من الطينة التي خلقت منها، يا حبيبي حدثني عن بعض عجائب أرض الحبشة. فقال نعم بأبي أنت وأمي، بين أنا قائم في بعض طرقها إذا أنا بعجوز على رأسها مكتل، وأقبل شاب يركض على فرس له فزحمها وألقى المكتل عن رأسها فاستوت قائمة وأتبعته بوصرها وهي تقول الويل لك غدا إذا جلس الملك على كرسيه فاقتص للمظلوم من الظالم. قال جابر فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن دموعه لتنحدر على لحيته مثل الجمان، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قدس الله أمة لا تأخذ المظلوم حقه من الظالم غير متعتع. وقال الطبراني عقبه لم يروي عن ابن عيينة إلا مكي انتهى. مروي عن عيينة إلى مكي بن عبد الله يعني الرعين. وقد أخرج أبو نعيم في معرفة الصحابة لو عن الطبراني هذا الحديث دون قول حدثنا عن بعض عجائب الحبشة إلى آخره. وكان شيخ الطبراني أبا علاثة ونسبه قلزميا. وكذا أخرج أبو جعفر العقيلي في ترجمة مكي بن عبد الله الرعيني من كتاب الضعفاء له قطع من الحديث فقال حدثنا أبو علاثة محمد ابن أحمد ابن عياض بن أبي طيبة الفرائضي التجيبي حدثنا مكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال لما قدم جعفر من الحبشة وذكر. قال العقيلي إنه غير محفوظ ولا يعرف إلا بمكي انتهى. وأخرجه القاسم بن عساكر في ترجمة جعفر من تاريخ دمشق من طريق أبي عثالة علاثة المذكور وسمى أباه كما في النسخة عمرا. هل يقال عمرا ولا عمرا؟ هو الآن قال عم كتب كده عين ميم راء تنوين ألف منونة نقول عمرا ولا عمرا؟ قلنا عمرا لأن عمرا هي التي تنول لأنها مصروفة إنما عمر لا تنول. وذكر حديث أبو طليل لكنه قال سائر بدل قائم وقال فزحمها فألقى لوجهها وألقى المكتل عن رأسها فاسترجعت قائمة وأتبعته النظر والباقي سواء. ورواه البيهقي في دلائل النبوة له من طريق محمد بن أحمد بن أبي طيبة هو أبو علاثة المذكور قال حدثنا علاثة وهو أبو علاثة المذكور قال حدثنا مكي بن إبراهيم الرعيني قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر هنا قال الثوري. ثم ذكر حديث قلت وفيه تغيير في موضعين أحدهما تسمية والد مكي إبراهيم والثاني قول سفيان الثوري والجماعة على خلاف ذلك في الموضعين. وقال البيهقي عقبة في إسناده إلى الثوري من لا يعرف انتهى ولم ينفرد به سفيان عن أبي الزبير فأخرجه ابن حبان في السادس والستين من القسم الثالث من صحيح من طريق ابن وهب أخبرني مسلم بن خالد عن ابن خثيم هو عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال وذكر الحديث. وأخرجه ابن حبان أيضا في الثالث والثمانين من الأول باختصار من طريق علي بن المديني عن فضل بن علاء عن أبي خثيم ورواه ابن ماجه من حديث يحيى بن سليم عن عبد الله ابن عثمان بن خثيم بطوله. ذكر طرقه رحمه الله تعالى إلى أن قال وأخرجه أيضا البيهقي في النكاح من سنن من حديث قبيصة عن سفيان الثوري عن الأجلح عن الشعبي قال لما قدم جعفر بن الحبشة ضمه النبي وقبل ما بين عينيه وقال ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا فتح خيبر أو قدوم جعفر. وقال فوم الحسن بن حسين الرعيني فرواه عن أجلح مرسولا بذكر جابر. طيب وأخرجه البيهقي في الدلائل أيضا من طريق الحسن حدثنا أجلح بن عبد الله عن الشعبي عن جابر وذكر الحديث. طيب قال ورواه غير أجلح عن الشعبي مرسولا بغير جابر. أخرج أبو نعيم أيضا في معرفة الصحابة له من طريق أسد بن عمرو البجلي حدثنا مجالد ابن سعيد عن عامر الشعبي عن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال لما قدمت المدينة من عند النجاشي تلقاني رسول الله فاعتنقني ثم قال ما أدري أنا بفتح خيبر أفرح أم بقدوم إيه جعفر. طيب وذكر رواية البيهقي له في الشعب. وقال ومنها ما رواه أبو أحمد العسكري في الصحابة أنا أختصر بعض الطرق وكلها في قدوم جعفر. قال ما رواه أبو أحمد العسكري في الصحابة له من طريق وهنا سقط عن أبي وهب الوليد بن عبد الملك بن مسرح عن مخلد بن يزيد بن عن مسعر عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال لما قدم جعفر من الحبشة قبل النبي بين عينيه. وذكر أيضا طرقا في ذلك إلى أن قال رحمه الله هذا ما علمته الآن من طرق هذا الحديث والجملة الأخيرة منه وهي لا قدست أمة وردت عن غير من تقدم من الصحابة فرواها شريك عن سماك عن قابوس عن أبيه تفرد به شريك، ورواها حكام ابن سلم عن المثنى بن الصباح عن ابن أبي مليكة عن عائشة نحوها في قصة، ورواها عبد الرحمن بن بكر المليكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، ورواها عبد الرحمن بن سلام عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعد عن ابن هبيرة عن ابن مسعود فذكرها في قصة. وكذا قوله ما أدري أنا بقدوم جعفر أصر أو بفتح خيبر، لكن لا نطيل بسياق ذلك. وقد أخرج الخرائطي في مساوئ الأخلاق من طريق أسماء ابنة عميس رضي الله عنها أن جعفر جاءها إذ هم بأرض الحبشة وهو يبكي، فقالت ما شأنك؟ قال رأيت شابا جسيما مترفا من الحبشة مر على امرأة فطرح دقيقا كان معها فنسفه الريح، فقالت أكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي فيأخذ للمظلوم من الظالم. وهذا مما تتقوى به القصة والله الموفق. يعني حاصل بحثه رحمه الله تعالى أن القصة تتقوى بكل هذه الطرق وهي مشهورة في السير. هذا بالنسبة للحديث الأول، نكتفي بهذا القدر والله أعلم. طب ما علاقة هذا أصلا؟ كان يتعبد بهذا فليفعلهم يفعل بعض المرات، لو حج الإنسان بعض المرات في إشكال فليفعله هذا على ما ورد في السنة، لكن يجعلون الحج لا عبادة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.